أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في الدرس السابق، في أول الدرس السابق، أشار المصنف رحمة الله عليه إلى أن المراد بالمشتركات هي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس، وتم الحديث عن الطرق والشوارع. في هذا الدرس وصلنا إلى مسألة 760، والحديث في هذه المسألة عن المساجد التي هي من المشتركات كما تقدم. يقول: يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد. يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد. إذن المسجد، كل مسجد كان، هو مشترك بين المسلمين جميعا، ويجوز لكل مسلم من ولد منهم الآن أو من سيولد في المستقبل، وجميع المسلمين فيه شرع سواء، وجميع المسلمين فيه شرع سواء، لا فرق بين من ينتمي إلى هذا الدين، عفوا، إلى هذا المذهب أو إلى ذاك المذهب، أو بين العربي والعجمي. ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقا عليه. أيضا هذه المسألة واضحة، إذا كان شخص قد سبق إلى هذا الموضع من المسجد، لا يجوز لك أن تأتي وتزاحمه في هذا الموضع. خب، فلو أتيت وزاحمت تكون مأثوما. خب، لكن خب الآن نسأل، لو كان المكان، لو كان المسجد صغيرا وهو ممتلئ بالناس، الباقين في المسجد الآن انتهوا من صلاتهم وجالسين يدعون، ملتفتين، ونحن الآن مجموعة نريد أن نصلي، هل نقدم نحن على أولئك الذين يقومون بالدعاء فقط، أو جالسين يستريحون يسبحون تسبيحة الزهراء أو ما شابه ذلك أم لا؟ يقول السيد: لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها، الصلاة مقدمة، من يريد أن يصلي هو مقدم على غيره، لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها. وعليه فلو أراد أحد أن يصلي فيه، يعني في المسجد، جماعة أو فرادى، ذا فرق، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان هذا الغير سابقا عليه. واضح بعد؟ حتى لو كان هذا الغير سابقا عليك، لكن حقك يقدم. ليش؟ لأنك تريد أن تصلي، فيقدم حقك، حق المصلي أولى من حق المدرس في المسجد. المساجد تتخذ للتدريس، مش لي، تتخذ للتدريس، للواعظ، لكذا، لكن الصلاة في المسجد هي مقدمة على كل شيء، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه حتى ولو كان هذا الغير سابقا عليه، كما إذا كان جالسا في المسجد لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس أو الوعظ والإرشاد. بل يجب عليه يا شيخ عبد المنعم تخلية ذلك المكان للمصلي إذا كان هذا يقرأ القرآن أو يدعو ولا يوجد مكان للمصلي الآخر، يجب عليه أن يخلي المكان للمصلي، لأنه مو مشتغل بالصلاة بعد. خب، ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك. خب، هذا الحكم واضح فيما لو كان المسجد صغيرا ولا يمكن لهذا المصلي أن يصلي إلا إذا قمت أنت من مكانك، إلا إذا قمت أنت من مكانك، هذا الحكم هنا يكون واضحا بوجوب تخلية المكان. خب، لو كان المسجد واسعا، ملتفتين، المسجد واسع وأنت تقرأ القرآن في أحد الزوايا في المسجد، أتى شخص قال: أنا أريد أن أصلي في هذه الزاوية، ليش تريد تصلي في هاي الزاوية؟ عندك نذر هني، لو حالف، لو شنهم، لو شايف واحد زمان مصلي هالجهة. قال لا، لا شيء من هذا ولا من ذاك، أنا أريد أن أصلي في هذا المكان، متفتين؟ بدون سبب، أريدك أن تقوم من هذا المكان، أريد أن أصلي فيه، تفضل، شرفني. ما قارفت السيد الخوئي بأن الصلاة مقدم على غيرها، تفضل. يقول ولا يبعد، مثل السيد الخوئي الآن، هل الحكم مختص بحال التزاحم؟ أو حتى فيما لو كان اختيار المصلي لهذا المكان اقتراحا منه، يعني اقتراحا يعني بلا علة، بلا سبب، بلا مرجح، مو غير مضطر إلى هذا المكان أصلا. ولا يبعد، يقول السيد الخوئي، أن يكون الحكم كذلك، يعني بتقديم الصلاة على غيرها، حتى لو كان اختيار المصلي هذا المكان اقتراحا من بعض الفقهاء، علقوا بأنه إن كان لهذا الموضوع خصوصية نعم، أما إذا لم يكن لهذا الموضوع خصوصية فلا مزاحمة أصلا، يمكن لهذا أن يصلي في مكان آخر ولا تصل النوبة إلى تقديم الصلاة على غيرها. خب، على أي حال، فلو اختار المصلي مكانا مشغولا بغير الصلاة ولو اقتراحا، وضحنا على اقتراحا، خب، يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة حتى وإن كان هذا الشخص سابقا عليه. واضح المسألة، وكثير من هذه المسائل لا تحتاج إلى مزيد شرح، فقط بيان بعض النكات. نعم، يعني هذه قد يقال أنه مشتغل بالصلاة عرفا، إذا ما كانت فترة طويلة ويا شيخنا، هذا من الاشتغال بالصلاة، يعني بيوم ثالث تسبيحة الزهراء وما شابه ذلك، هذا قد يعد من الاشتغال بالصلاة فعلا. خب، مسألة 761، من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا، خب، واحد وصل إلى المسجد يريد أن يصلي في هذا المكان في المسجد صلاة منفردة، صلاة فرادة يعني مو جماعة، خب، منفردا في قبال صلاة جماعة، خب، فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه وإزعاجه. خب، أنت تريد أن تصلي في هذا المكان جماعة، ليس لك أن تزعج هذا الشخص وتقول له اذهب إلى الخلف، هذه الصفوف الأمامية للجماعة، خب، هذا تسبب لنا إرباك في الحالة، مو؟ خب، سيد الخوي يعالجها بعد قليل علاج فني، لأنه على وفق الأدلة لا فرق بين مصلي الفرادة والجماعة، كلاهما له نفس الحق، بما أن هذا الذي يريد أن يصلي فرادة سبق إلى هذا المكان ووصل قبل الآخرين، ملتفتين؟ بما أن مصلي الفرادة سبق والسابق إلى المكان أولى به، بلا فرق بين من يريد الصلاة فرادة أو يريد الصلاة جماعة، لا فرق. وعليه فلو سبق هذا الذي يريد أن يصلي فرادة ليس لنا أن نمنعه بحجة أننا نريد أن نصلي جماعة، ملتفتين؟ وهذا يخرق صلاتنا بعد كلها. يقول فليس لمريد الصلاة فيه، يعني في هذا المكان، جماعة منعه، منع ذلك الشخص وإزعاجه. خب، أيها السيد عطنا حل. قال وإن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع، المنفرد يخلي هذا المكان ويقوم عنه ويختار مكان آخر لا يزاحم من يريد الصلاة جماعة، للجامع يعني لمن يريد الصلاة جماعة، هذا يقال له الجامع، واضح؟ مو الجامع يعني المسجد الذي تقام فيه الجمعة، لا لا، الجامع هنا المقصود بالجامع في هذا المورد من يريد الصلاة جماعتين. خب، يقول وإن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكانا آخر فارغا لصلاته، ولا يكون هذا المنفرد مناعا للخير. خب، أنت ما تريد تصلي جماعة، عندك ثواب واجل مخزن، خب ماكو مشكلة، لا خلص دار مكان آخر لا تمنع الخير. خب مسألة 762، إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان. إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان، كان جالسا في موضع من المسجد ثم قام من هذا الموضع وفارق المكان، خب تارة يقوم يروح يأخذ كتاب للدعاء ويأتي، أو سبحة أو تربة أو ما شابه ذلك ويأتي، هذا ما يقال أنه فارق المكان، هذا قام من مكانه نعم لكن لم يفارق المكان. خب إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان فهنا عندنا صور، فإن أعرض عنه بطل حقه، فإن أعرض عنه بطل حقه، أعرض عنه كان ناوي يعني يترك المكان ويروح البيت ينام، طلع من المسجد قالوا إلى بكرة عطلة، قال خب مدام بكرة عطلة نحن نرجع و نبقى على تهجرنا في هذا المكان، خب رجع وإذا المكان خد أخير، خب يقول فإن أعرض عنه بطل حقه، بمجرد الإعراض والخروج من المكان يبطل الحق، خب ولو عاد إليه وقد أخذه غيره فليس له منعه وإزعاجه، ليش؟ لأن الشخص الآخر أخذ المكان الذي قد أعرضت عنه فليس لك أن ماذا أن تمنعه. وأما إذا كان ناويا للعود، خرج من المسجد ناويا مثلا أن يتوضأ ويرجع أو يغتسل ويرجع أو ما شابه ذلك، خب وأما إذا كان ناويا للعود للرجوع، خب العود يعني الرجوع، فإن بقي رحله في هذا المكان يعني خلى السبحة أو خلى مثلا شيء معين، الرحل هذه الأمور التي تكون متعلقة في الزمن القديم، يأتي الإنسان وربما يجلب معه كيسا أو ما شابه ذلك من الأمور المتعلقة، الآن تعارفوا على وضع مثلا محفظة النقود أو الحزام أو الساعة والخاتم أو ما شابه ذلك من الأمور أو فرش سجادة، خب فإن بقي رحله فيه بقي حقه بلا إشكال، يعني خلى رحلة في هذا المكان ذهب وتوضأ وعاد، هذا هنيها لا يوجد لا إعراض، الرحل هم موجود، ومجرد الخروج من المسجد لا يسلبني هذا لا يسلبه هذا الحق، فيبقى حقه موجودا، خب بقي حقه بلا إشكال. خب وإن لم يبقى رحله، يعني قام ولم يبق أي شيء، وإن لم يبق رحله ففي بقاء حقه إشكال، خب يعني عنده سيد الخوي تردد هل يبقى حقه أم لا، خب ما دام عنده تردد يصير احتياط وجوبي مجري، فالأحوط مراعاة حقه، فالأحوط هذا احتياط، هنا سيد الخوي بينه من جهة الآخرين، من جهتك أنت يا شيخ أحيانا لا تزاحم ذلك الشخص، ملتفتين؟ خب ليش احتياط استحبابي؟ ليش احتياط استحبابي؟ لا لا وضحنا احنا سابقا نعتقد عن طول المسائل، لا تستعجلون يا مشايخ نكمل المسألة ويتضح انه احتياط وجوبي. يقول ففي بقاء حقه إشكال، قلنا دائما بمجرد أن تأتي عبارة إشكال تردد تأمل، يعني السيد ليس له جزم، هذا مثل ترددات صاحب الشرائع رحمة الله عليه المحقق الحلي، أنا متردد ما عندي جزم ليس لي رأي، هنا إن أتى قبل هذه العبارة فتوى أو أتت بعدها فتوى على خلافها فالقول بأنه احتياط استحبابي، أما إذا لم تأتي قبلها أو بعدها فتوى فهو احتياط وجوبي، يبقى الكلام في مصب الاحتياط الوجوبي وأنه ينصب على شخص واحد أو على شخصين، ملتفين يعني؟ بعض الموارد الاحتياط الوجوبي ينصب على طرف واحد كما أشرنا لها في بعض الأمثلة السابقة، إذا ما خانتني الذاكرة أشرت لها في بعض الدروس بمثال المرأة التي تغطي وجهها وكفيها عند السيد الخوئي، إن شاء الله سيأتينا في كتاب النكاح أن السيد الخوئي يرى أن المرأة الأحوط وجوبا للمرأة تغطية الوجه والكفين. مثل الواجب بطئنا اليوم. خب هذا الاحتياط ينصب على شخص المرأة فقط، متفقين يعني على طرف واحد، أن هنا في هذا المورد الشيء بين طرفين، إهنيها الاحتياط الوجوبي للطرفين بعدم مزاحمة الآخر. وياي السيد الخوئي يتردد هل يبقى حق لهذا الشخص أم لا يبقى، يقول أنا متردد لا أجزم، ليس لي رأي. بعبارة أخرى السيد الخوئي يقول أنا ليست لي فتوى هنا. هل له فتوى؟ أسألكم هل له فتوى؟ أنت أيها المقلد يا شيخ محمد رضا تقلد السيد الخوئي، السيد الخوئي يقول أنا ليس لي رأي في هذه المسألة، أنا متردد في هذه المسألة. ما دمت مترددان أنت أيها المكلف إما أن تكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا. خب أنت لست بمجتهد يا شيخ محمد رضا، خب شيلها، أنت لست بمقلدا. ليش؟ لأن السيد الخوئي هنا ليس له رأي. هل له رأي؟ خب أنت هنا لابد أن تكون محتاطا، متفقين؟ لأنه ليس له رأي السيد الخوئي هنا، ليس له فتوى. خب الاحتياط أنت هنا إما أن ترجع إلى فقيه آخر فتكون مقلدا بالرجوع إلى غير السيد الخوئي، أو تحتاط. خب الاحتياط أنت إما أن تكون أنت نفس الشخص الجالس في هذا المكان، متصورين المسألة أو لا؟ أو شخص آخر. إن كنت الشخص الآخر أقول لك لا تزاحم الشخص الذي كان جالسا هنا. ماذا توجهتون الآن؟ افترض الآن زير من الناس كان جالسا هنا بجنبي، قام، هل يجوز للشيخ محمد رضا أن يأتي ويجلس مكانه أم لا؟ في مورد سؤالنا لم يبق رحلا ولا شيء، الأحوط وجوبا عدم مزاحمته، ملتفتين؟ خب لو أتى شيخ محمد رضا فرضا وجلس، خب ذاك الشخص نقول له ما معلوم أنه لك حق أيضا، هنا يتوجه الاحتياط لذاك الشخص أيضا، يعني الاحتياط يتوجه للشيخ محمد رضا بعدم الجلوس هنا، ويتوجه إلى ذلك الشخص بعدم مزاحمة الشيخ محمد رضا فيما لو جلس محله. ما تصورتون الآن المسألة؟ لا مو يتصالحون، كل واحد يعمل، لأن الشيخ محمد رضا قد يكون له فتوى، قد يكون الشيخ محمد رضا يقلد السير السيستاني الذي يبيح الجلوس مثلا، في حين ذاك الشخص الذي قام من هنا يقلد السير الخوئي وعنده احتياط. ما مو مطلقا نقول له يتصالح، لو كان معا يرجعان إلى السير الخوئي ولا يقلدان غيره يريدان أن يحتاطان، نعم نقول تصالحا على المسألة، نقول لكل واحد منهما لا يجوز لك أن تزاحم الآخر. لا ليش تزاحم شخص واحد؟ مو تشخيص، حكم هي فتوى، فتوى. لا نقول لكل واحد أنت تكليفك يا شيخ محمد رضا أن لا تجلس، لا تكليفه أن يجلس أو بالعكس، كل واحد يعمل بفتوى فقيه. هنا احتياط، لا هذا الأحوط هذا بيان بعد أن قال في بقاء حقه إشكال يعني تردد، فالأحوط بيان للوظيفة يريد أن يقول بما أننا متردد فإذا الأحوط لهذا الشخص مراعاة حقه، الأحوط لك يا شيخ محمد رضا مراعاة حق هذا الشخص الذي قام. هذه هي تمام المسألة، توجهت يا إيه؟ هنا يبين لا يضيف شيء، حتى لو ما أتاك الأحوط الحكم واضح، شيل هيئة الأحوط مراعاة حقه، شيلها الحكم ما تغير. عرفت شلون؟ بيان فقط، بيان فقط. خب ولا ماري اتضحت أو ما اتضحت؟ خب ولا سيما إذا كان خروجه لضرورة، لا سيما إذا كان خروجه لضرورة تجديد الطهارة أو نحوه. خرج لتجديد الطهارة ورجع وإذا مكانه قد أخذ، لا يجوز المزاحمة في هذه الحالة. خب مسألة 763 في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال والاحتياط لا يترك. خب الآن مجرد أن أضع رحلي تثبت لي أولوية حتى لو لم أجلس في المكان، وأصلي فيه وأقرأ القرآن فيه. الاثنين واحد وصل إلى المسجد حط رحله حجز مكان، يقول حجزت المكان، راح برا قام يسولف وصل ما ادري يتوضا واغتسل وما ادري ايش سوى بعد ثم رجع. مجرد ابقاء الرحل يثبت له حق الاولويه ام لا؟ ماذا صورت المساله؟ يقول في كفايه وضع الراحل في ثبوت الاولويه اشكال تردد. والاحتياط لا يترك، الاحتياط في اي طرف؟ في كلا الطرفين. يعني لا تزاحمه الأحوط وجوبا لك يا شيخ محمد رضا، أن لا تزاحم هذا الشخص، لا تبعد رحله. خذ الأحوط وجوبا لذلك الشخص أن لا يأتي ويعتبر أن هذا المكان أو له أولوية فيه. واضح؟ خب يعني لو جلس شخص محله وأزاح الرحل لا يبعد هذا الشخص ويزعجه، لأنه يعني ما ثبت له حق الأولوية. سيد يحتاط في المسألة، يتردد في المسألة، ما ادري متصورين المسألة او لا. احتياط في الطرفين، نفس المسألة السابقة تماما، هنا احتياط ايضا في الطرفين. حتى لو كان قاتل للصلاة، مجرد وضع الراحل ما سبق هذا الى المقام. وياي؟ ذاك بحث اخر، لو كان قاصدا لكذا، لانه تقدم ان لو كان قاصد للدعاء مثلا تقدم ان السيد الخوي يقدم الصلاة على غيرها، فان كان الثاني قاصدا للصلاة يقدم، ذاك بحث اخر. خب هذا اذا لم يكن، والاحتياط لا يترك، بينا ان الاحتياط في الطرفين كما تقدم عينا في المسألة السابقة عينا. هنا ان شاء الله في الدرس الذي بعد هذا الدرس، يعني مو يوم غد، لا هذا اليوم درس القضاء، يأتي حل المشكلة إن شاء الله في درس القضاء. خب في هذا اليوم بإذن الله نحل هذه المشكلة. نعم. الصلاة مطلقة بعنوانها المطلق، لا تقديم للمستحب على الواجبة. خب أو للمستحب، لا فرق بين المستحب والواجب في التقديم على الدعاء. خب هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل المكان. أما لو خلى رحله الصبح وأراد أن يأتي، نعرف هذا راح الدوام 8 ساعات وراح يجي، خب هذا بعد يستلزم تعطيل المكان، وإلا ففي مثل هذه الحالة لا أثر لوضع الراحل. وجاز لغيره رفعه، رفع الراحل، والصلاة في مكانه. خب إذا كان شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلا برفعه. الرحل أنواع، هناك راحل لا يمكن الصلاة إلا برفعه، كما لو وضع مثلا كارتونا أو ما شابه ذلك، وهناك بعض الأحيان راحل وضع كيسا او ما شابه ذلك، خب يمكنني ان اصلي في المكان بدون ان ازحزح الكيس، فهنا اصلي بدون ان ازحزح الكيس الصغير هذا. ما بين الستين. خب يقول وجاز لغيره رفعه والصلاة في مكانه اذا كان شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه الا برفعه. خب وهل انه يضمنه برفعه ام لا؟ هنا نحرك شوي اذهانكم. هذا الشخص عندما رفع الكارتون او ما شابه ذلك من المكان، هل يكون ضامنا؟ ليش؟ لان على اليد ما اخذت حتى تؤدي، مو كذي؟ خب هذا اخذ الشيء، انت ضامن له حتى تؤديه الى صاحبه ام لا؟ ليس هو بضامن. اذا قلنا ضامن يعني شنو؟ يعني سواء تلف بتقصيره ام لا، سواء كان مقصرا ام لم يكن مقصرا هو ضامن. اذا تلف هذا المتاع ماذا يضمن؟ حتى لو تلف بدون تفريط، لان هذا مقتضى قاعدة على اليد ما اخذت حتى تؤدي، هذه القاعدة التي اشرنا لها في بعض الدروس السابقة على ما بذهني، اشرنا لها مو؟ خب وهل انه يضمنه برفعه ام لا؟ وجهان. الظاهر عدم الضمان. خب أيها سيد الخوئي، لماذا رفعت يدك عن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ خلقوا أذهانكم شوي ويا المسألة. معدنا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. خب أيها السيد الخوئي، أنت أستاذ الفقهاء، لماذا رفعت يدك عن هذه القاعدة؟ يقول وجهان: الظاهر عدم الضمان إذ لا موجب، يعلل، إذ لا موجب له للضمان، يعني بعد جواز رفعه الشارع أجاز لك رفعه، أنت مباح لك، أنت يدك غير متعدية هنا، متفقين؟ أنت مأذون لك في هذا التصرف، الشارع أذن لك في التصرف، لا موجب للضمان، إذ لا موجب له يعني للضمان بعد جواز رفع الرحل للوصول إلى حقه. يجوز لك رفع الرحل للوصول إلى حقك بالصلاة في هذا المكان. وضح الآن دليل السيد الخوئي؟ خب مسألة 764. إيه، يكون أمينا فلا يكون ضامنا، الأمين لا يضمن إلا مع التفريط. خب مع التفريط لا كلام لنا، قلنا احنا هنا كلام السيد الخوئي مو عن التفريط، كلام عن شنو؟ عن التلف بلا تفريط، بدون تفريط. خب المشاهد المشرفة، خب مشهد السيدة المعصومة، مشهد أمير المؤمنين، مشهد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خب إن شاء الله نوصل هناك ونزور معكم. خب المشاهد المشرفة كالمساجد في تمام ما ذكر من الأحكام، كل الأحكام التي تقدمت المشاهد كالمساجد. واضح بعد المسألة؟ خب بعض الفقهاء ما عجبتهم هي العبارة، علقوا عليها، قالوا المشاهد كالمساجد صحيح، لكن في تقدم الصلاة على الزيارة إشكال، ما في دليل على أن الصلاة تتقدم على غيرها في المشاهد. في المساجد نعم، يقول الشيخ التبريزي في المساجد نعم الصلاة تتقدم على الدعاء، لكن في مشهد أمير المؤمنين ما معلوم أن الصلاة تتقدم على الزيارة وعلى الدعاء وما شابه ذلك. الشيخ الوحيد بعد عنده ما أدري، أنا شايف عند الشيخ تبريزي، ربما الشيخ الوحيد أيضا نفس الرأي. خب شنو هو مزاحمة من؟ إذا خلاصة رأينا في الشيخ تبريز أن المشاهد لا تتقدم الصلاة فيها، الصلاة كغيرها تكون بعبارة أخرى. خب مسألة 765، انتهينا من المساجد، المشتركات تقدمت الإشارة إليها، الآن نصل إلى المدارس، جواز السكنة في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لكيفية وقف الواقف، هذه مسألة ما يبقى لها أي تطويل. خب المدارس التي هيئت للسكن، هناك مدارس فيها أماكن للنوم والسكن في النجف بصورة أوضح، وهنا أيضا في قم الآن منتشرة إلى حد ما، من الذي يجوز له أن يسكن في هذه المدرسة؟ ننظر إلى من وقف هذه المدرسة، إن كان قد وقفها لكل أحد، نقول يا ناس اللي يحب يجي يدخل سواء طالب علم أم لا، مسلم أو كافر، مؤمن أو مخالف، رجل أو أنثى، ذكر أو أنثى، لا فرق. أما إذا خصصها الواقف بعنوان خاص، قال أوقفت هذه المدرسة لطلبة العلم الخليجيين أو البحرانيين أو الحجازيين مثلا، الذكور منهم دون الإناث، أو المتزوجين دون العزاب، صرنا بعد إيرانيين قعدنا في مجردين متأهلين، خب المتزوجين دون العزاب أو العزاب دون المتزوجين أو ما شابه ذلك، المهم ننظر إلى كيفية الوقف، واضح؟ إن كان الوقف ينطبق عليك جاز لك أن تسكن، إن لم يكن ينطبق عليك لا يجوز لك أن تسكن، قد يوقفها على أسرة معينة، أوقفت هذه المدرسة على أسرة الأسرة الفلانية مثلا، بيت الأسرة العلمية الفلانية، أو المدينة الفلانية، خصوص القطيف أو خصوص سيهاع. تصير مثلا تصورين إياي المسألة. إذا كيفية الوقف هي المدار هنا، ما يمكن نضع ضابطة أخرى. عندما أوقفت هذه المدرسة ماذا خسرت في إيقافها؟ إن كان قصدي في إيقافها أن في وقفها، عندما وقفتها قصدي أن أوقفها على خصوص البحارنة، فهي بخصوص البحارنة. يقول: جواز السكنة في المدارس لطالب العلم وعدمه تابعان لكيفية وقف الواقف. فإن خصها الواقف بطائفة خاصة كالعربي أو العجم، أو بصنف خاص كطالب العلوم الشرعية أو خصوص الفقه أو الكلام مثلا، قد يوقف المدرسة لخصوص طلاب الفلسفة. إلا ما يدرس فلسفة ما يسكن فيها مثلا، كطالب العلوم الشرعية أو خصوص الفقه أو الكلام مثلا، فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكنى فيها. ما صور علي فيها مطلب علمي أكثر مما أشرنا. وأما بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها فهي كالمساجد. يعني هذه المدرسة موقوفة على الطلاب البحرانيين، طلاب العلوم الدينية البحرانيين. خب الآن فيها 6 غرف وعندنا 7 أشخاص. من كان سابقا في هذه الغرفة لا يجوز لي أنا أتي وأخرجه، هي من هذه الجهة كالمسجد. الكيميائي من سبق إلى المكان بعد يبقى فيه إلى أن يخرج منه، يجوز لغيره الدخول. التفتنا الآن. وأما بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها، يعني من يستحقون السكنى بها وهم البحرانيين، نقول لهم: أنتم من سبق إلى هذه الغرفة جاز له أن يسكن فيها، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه فيه في السكنى. خب فهي كالمساجد، فمن حاز غرفة وسكنها فهو أحق بها، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها حتى وإن طالت المدة. تقول له: أنت صارك أحيانا 5 سنين ساكن هنا، قوم اطلع خل غيرك يسكن بعد. حتى لو 10 سنين، حتى لو 20 سنة، ما دام ساكنا والواقف لم يشترط أن تبقى لمدة 5 أو 10 سنوات فقط. قد يشترط الواقف مثل هذا الشرط، ففي مثل هذه الحالة يجوز لي أن أخرجه. وإن طالت المدة، إلا إذا اشترط الواقف مدة خاصة ك5 سنين مثلا، فعندئذ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك المدة بلا مهلة. ما في مطلب علمي أيضا. مسألة 766: إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها، يعني ساكن المدرسة، بصفة خاصة كأن لا يكون معيلا، ما يكون متزوج، أو يكون مشغولا بالتدريس، أن يكون من المدرسين مو دارس فقط، متفقين؟ أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل، أن يكون دارسا لا يكفي أن يكون مدرسا، أو أن يكون معمما. بعض المدارس هنا في قم من وقفها أعرف الآن مثل مدينة العلم، ينقل أنه اشترط السيد الخوي أن يكون الطالب فيها معمما. مدينة العلم هنا في قم سامعين عنها، يقال أن السيد الخوي اشترط هذا، لذلك هم الآن أي شخص يسكن فيها يشترطون أن يكون معمما. أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل، فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز، هو أوقفها للدارس. لو طرأ عليه العجز بحيث لا يمكنه أن يدرس، عجز عن الدراسة أو عن التدريس، يجب عليه أن يخرج. متفقين للمسألة؟ يجب عليه أن يخرج. ليش؟ لأن الوقف هذه المدرسة أوقفت على من يدرس أو على من يدرس، وهذا الآن لا يدرس أو يدرس، فيجب عليه الخروج. يقول: أنا سابقا كنت أدرس. نقول: نعم، سابقا كنت تدرس شيء والآن تدرس شيء آخر، الآن أنت لا تدرس، يجب عليك الخروج. خب لازمه الخروج منها. والضابط، خب أثناء أن تدوخت أيها السيد الخو، أعطنا معيارا. يقول والضابط أن حق السكنى حدوثا وبقاء. يعني شنو حدوثا وبقاء؟ يعني أنا عندما أردت أن أسكن أول الأمر هذا يقال له حدوثا، لابد أن أكون مدرسا. ليش؟ لأن الواقف اشترط أن أكون مدرسا، فهنا لابد أن أكون مدرسا. خب هاي حدوثا. بقاء، خب في اليوم الأول أنا مدرس، بعد أسبوع لست مدرسا. يقول لا، لابد أن تبقى أيضا مدرس إلى ما دمت هنا في هذه الغرفة، لابد أن تكون مدرسا. خب واضح أنه الكلام هنا عن أن الشخص مشتغل بالتدريس بالنحو العرفي، أما مثل العطلات جاء شهر رمضان وقفت الدروس. وياي الآن أنتم المدرسة اللي ساكنيها، ما مشروط أن مو شرط أن تكون دارس تدرس. خب جاء شهر رمضان وصار تعطيل، أو شهر عشرة محرم صار تعطيل في عشرة محرم. واضح أنه الأمثال هذه العطلات ملحوظة، ومو مطلوب أنه حتى في أمثال هذه العطلات الخميس والجمعة وما شابه ذلك أن تكون مشتغل بالتدريس أيضا. المقدار العرفي هذا عرفا يقال أنت مشتغل بالتدريس. خب والضابط أن حق السكنى حدوثا وبقاء تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه، فلا يجوز السكنى لفاقدها سواء كان فقدها حدوثا أو بقاء. وضحناها بعد، حدوثا يعني في ابتداء الأمر أنا فاقد للشرط، هذا يقال فاقد للشرط حدوثا. فاقد الشرط بقاء يعني سكنت في الدار وفي هذه الغرفة وكنت واجدا للشرائط، لكن بعد ذلك فقدت الشرائط يجب علي الخروج. خب مسألة 767، ما درست، أنت مأثوم ولا يجوز لك البقاء في الشهر الأول. عندما اشتغلت بالتدريس صار من حقك السكنى، فصار سكنك مشروعا. يبقى الكلام في أنه هل الصلاة في المكان المغصوب تغطر الصلاة أو لا، تتبع فتوى الفقيه في هذه المسألة. خب لأن عندهم كلام في هذه المسألة في الجملة، يعني مو على إطلاقها. خب مسألة 767، لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية. خب شيخ حسين شاف شيخ محمد رضا خرج من الغرفة راح يشتري من السوق من البزرخان، قال خب الفقهاء قالوا أنه لا يجوز المزاحمة ما دام الشخص في الغرفة. خب الآن خرج من الغرفة، فيدخل الشيخ حسين ويسكن في الغرفة ويقول للشيخ محمد رضا على الآن أنا صرت أولى بها منك. ملتفتين للمسألة؟ يريد السيد الخوي أن يقول أن مجرد الخروج لهذه الحوائج اليومية أو للسفر اليومين أو ثلاثة لا يسلب الشخص هذا الحق، بل يبقى هذا الحق له. ملتفتين؟ هاي الخروج للحوائج اليومية هذا مو مثل المساجد من هذه الجهة تحسب يوم أو يومين، لا، هنا المدة تتوسع أكثر. قد يسافر الشخص لمدة شهر واحد إلى البلد ليقضي بعض الأمور، يجدد جواز السفر مثلا. خب الآن لا يجوز لك أن تأتي وتزاحمه في هذا المكان. خب لا يبطل حق السكنى لساكنها لساكن المدارس بالخروج لحوائجه اليومية من المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك، كما لا يبطل حقه بالخروج منها من الغرفة للسفر يوما أو يومين أو أكثر. وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر ربما لبعض الظروف، خب كالسفر إلى الحج أو الزيارة مثلا أو لملاقات الأقرباء أو نحو ذلك مع نية العودة، وبقاء رحله ومتاعه، أبقى رحله ومتاعه في الغرفة وكان قاصدا العود، ففي مثل هذه الحالة لا يبطل حقه، فلا بأس بها ما لم تنافي شرط الواقف. نعم لو شرط الواقف أن لا يسافر الشخص لمدة شهر وإلا بطل حقه، هنا نقول بل ربما يقول إذا سافر أسبوع يبطل حقه، نقول نعم لأن الواقف شرط ذلك. أما ما لم يشرط فيجوز السفر لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة ولا يحصل الحاق. نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه. أما لو كان هذا الشخص مقيما في قم أول الأمر وحجز هذه الغرفة في المدرسة ثم سافر إلى البحرين لمدة 4 أشهر وعاد إليها لمدة 2 يوم ثم سافر مرة أخرى 4 أشهر ثم عاد إليها لمدة 2 يوم ثم سافر 4 أشهر وهذا لا يصدق عليه أنه ساكن في المدرسة، هذا معطل للمدرسة مو ساكن. لكن نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه، يعني لا يصدق عليه أنه ساكن في المدرسة، بطل حقه حتى لو كان قاصد يرجع، بس قاصد يرجع متى؟ عقب ما يقضي 5 سنوات في السجن مثلا، هذا بطل حقه بعد جزمين. خب مسألة 768، إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة، الواقف قال أشترط أن تباتون في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة، قال غير ليلة الخميس والجمعة لابد أن يبات الطالب في المدرسة مثلا، أو قال لابد أن يبات الطالب في المدرسة طوال الليالي، ففي مثل هذه الحالة لم يجوز لساكنها أن يبيت في مكان آخر، بل لابد له أن يبات في هذا المكان. خب ولو بات فيه في مكان آخر بطل حقه، ليش؟ لأنه خالف شرط الوقف. الستين مخالف الشرط بطل حقه بعد. خب مسألة 769، لا يجوز للساكن في غرفتين منع غيره عن مشاركته. شيخ محمد رضا أنت ساكن في هذه الغرفة، أتى الشيخ حسين قال أنا بسكن وياك في الغرفة، لا يجوز لك منعه. بل لو أتى الشيخ محمود أيضا وقال أريد أن أسكن معكما، لا يجوز لكما منعه. ولو أتى رابع أيضا يريد أن يسكن معكم، لا يجوز لكم منعه. وهكذا ما لم يصير المكان ضيقا عليكم. لا تسكن، خب هذا شرط في الغرفة أن تكون، لأن الغرفة يراد فيها أن يدرس الطالب بعد. الآن يأتي، خب يقول لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدل سكن طالب واحد. إذا كانت معدل سكن طالب واحد أو طالبين، هنا يجوز للطالب الواحد أن يمنع الطالب الثاني، أو للطالبين أن يمنع الطالب الثالث، أو للثلاثة الطلاب أن يمنع الطالب الرابع، بحسب الوقف أو بحسب إعداد الغرفة. الغرفة غير معدلة أكثر من طالب أو طالبين، ما يصير نسكن فيها 10. خب مسألة 770، انتهينا من المدارس، الآن نأتي إلى الربط. الظهر أنها تضبط الربط ربما أو الربط، لا أدري كيف يضبطها. على أي حال، وهي المساكن المعدل سكن الفقراء. وعليكم السلام. هذه المساكن المعدل سكن الفقراء أو الغرباء، هذه توضع أماكن خاصة لسكن الفقراء أو ليسكن فيها الغرباء الذين يصلون إلى البلد. هذه الأماكن أحكامها كالمساجد، عفوا كالمدارس تماما. تقدم بالنسبة للمدارس أنها تابعة لكيفية الوقف. خب هنا أيضا الربط، إذا كانت موقوفة على خصوص الفقراء لم يجوز للأغنياء السكنى فيها، إذا كانت موقوفة على خصوص فقراء البلد لم يجوز للفقراء غير البلد السكنى فيها، وهكذا بعد. كل الأحكام المتقدمة تأتي هنا. إذا سكن شخص في غرفة لم يجوز لغيره مزاحمته، وكل المسائل التي تقدمت بعينها تأتي هنا. خب مسألة 771، مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات وما شاك لهما، أو الصغار، الأنهار الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، ملتفتين؟ وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي المواس وغير ذلك. هل واضح عليكم؟ هذه الأمور كلها من المشتركات. كلها من المشتركات لا يختص بها أحد دون أحد. وعليه فإذا وصلت إلى نهر الفرات في العراق وأردت أن تشرب ماء لا يجوز لشخص عراقي مثلا أن يقول لك والله هذا النهر نهر للعراق لا أسمح لك بالشرب منه. نقول له هذا النهر من المشتركات يجوز لكل أحد أن يشرب منه. السيد الخوي يقول من المشتركات. خب مثلا 772 كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية من تسنين بلا يد خارجية حط بين المؤمنين قال بين المؤمنين ليش مو بين الرجال ليش مو من المشتركات بين الرجال. السيد الخوئي لم يبين انت مو وظيفة ترجع للرواية. نعم بمقتضى الاطلاق نعم. خب كل ما جرى بنفسه او اجتمع بنفسه ديك المثلة ما فيها شرح لا تحتاج الى شرح قرأناها قراءة لانها لا تحتاج الى شرح. خب مسألة 772 كل ما جرى بنفسه او اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الاصلية. فمن حازه بإناء او غيره ملكه من دون فرق يا شيخ عبد المنعم بين المسلم والكافر في ذلك. واضح؟ فضلا عن المؤمن والمخالف. خب من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك. فمن حازه بإناء او غيره غير الإناء كما لو حازه بماذا كما لو حازه بان احاطه بشيء او وضعه في بركة بنى بركة ووضعه في البركة ملكه. مسألة 773 مياه الآبار والعيون والقنوات التي حفرت أو التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك للحافر. يعني شيخ عبد المنعم حفر بئرا في الصحراء في الربع الخالي فنبع الماء خب ببركات هذه اليد المقدسة. خب هذه البئر ملك لمن؟ ملك للحافر للشيخ عبد المنعم. فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها. ليش؟ لأنها ملك له. بعد المباحات الأصلية ما هي المباحات الأصلية؟ المباحات الأصلية كالماء كالهواء كالرمل الموجود في الصحراء كالشجرة الموجودة المثمرة في الصحراء هذه مباحات أصلية يجوز لكل أحد أن يضع يده عليها. ربما أيضا أشرنا لها في درس سابق المباحات الأصلية في ذهني هكذا أنه تمت الإشارة إليها لذلك أنا ما أشرت ما توقفت معها يقينا تقدمت بس ما تذكر في أي بحث. لا تقدم ربما في الإجارة عندما قلنا تكلمنا عن من يستأجر شخصا لملك المباحات لحيازة المباحات الأصلية ربما في بحث الإجارة إذا استأجر شخصا لحيازة المباحات صور تقدمت الإشارة إليها في بحث الإجارة. ما يحضرني الآن في أي صفحة الطيور طير الآن عصفور ما شابه ذلك هي كلها سمك في الماء ماء البحر هي كلها مباحات أصلية. الآن ما شايف المسألة بس مرت أكثر من مرة هذا المصطلح. خب أنا أبحث لك هذا الكتاب مباح لكن مو مباح أصلي. خب مسألة 773: مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها. هاي خلصناها. خب مسألة 774: إذا شق نهرا من ماء مباح، هذا نهر الفرات يجري، أو هناك بحيرة فيها ماء عذب، فأنا حفرت، أو فيها ماء مالح، لا فرق، على أي حال حفرت نهرا يجري من هذا الماء ويجري فيه الماء، متفقين؟ إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له، هذه الأرض ملكي وهذا الماء فأنا حفرته هنا، فهذه الأرض مملوكة لي، أو بحفره في الموات، هذه الأرض أرض ميتة أنا حفرت فيها، أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا، بقصد تحويله إلى نهر، ملك ما يدخل فيه من الماء، هذا الماء كان مباحا يجوز لكل أحد أن يملكه، لكن بعد أن دخل في النهر الذي حفرته أنا صار ملكي. ماذا تصورتون؟ خب مسألة 775 ليأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.